بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قال قولهم الفاكه، قال في ترجمة الفاكه ابن السكن الأنصاري السلمي: رضي الله تعالى عنه قال، رضي الله تعالى عنه قال ابن حجر: ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه المؤمن في قصة جرت له. انتهى كلام ابن حجر في الإصابة، لكن هذا لم يثبت، أورده بصيغة التمريض. وفي الصحابة الفاكه، نعم غير هذا، سبرة بن أبي الفاكه أو ابن الفاكه، فلا يلزم تغيير الفاكه إلى غيره. قال قولهم الفالق، قال تسمية الله به خطأ محض، هو من باب الإخبار، من باب الأفعال: إن الله فالق الحب والنوى، أي الذي فلق الحب والنوى، فلق الحبة وبرأ النسمة. فالفارق هذا في أفعال الله لا في أسمائه، وأسماء الله عز وجل توقيفية اقتصر فيها على الدليل. قال قولهم فتح، قال في ترجمة سراج التميمي، غلام تميم الداري: ذكر الحافظ ابن حجر حديث ابن منده في قدوم غلمان تميم الداري على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن فتحا كان يسرج مسجده صلى الله عليه وسلم، أي يضيء المسجد في الليل لمن أراد أن يدخل أو يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسرج مسجدنا؟ فقال تميم: غلامي هذا. قال: ما اسمه؟ قال: فتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اسمه سراج، أي لأنه أسرج المسجد. قال: فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سراجا. وهذا كما نبهنا عليه غير مرة ولا مرتين، أن هذا بارك الله فيكم من جهة الذكر لا من جهة الثبوت، لأن أكثر ما يرد مما ذكره المصنف رحمه الله نقلا عن الحافظ ابن حجر في الإصابة أو عن غيره ممن ألف في كتب الإصابة في كتب الصحابة، أن هذا كله إنما هو ماذا؟ من باب النقل، وأما التحقيق في تلك الأحاديث والأسماء فإن هذا له موضع آخر. فلم يقصد التحقيق في الأسماء. ولهذا جاء من كلام المصنف في بعض التراجم ما يشير إلى ذلك. أن هذا إنما هو بارك الله فيكم في باب الذكر ويحتاج إلى تتبع للأسانيد للوقوف على ماذا؟ للوقوف على صحة ما ذكر من عدمه. قال رحمه الله: وذكر ابن حجر أن جعفر المستغفري ضبطه بنون ثقلة بعد الفاء، يعني بدل الفتح، وآخره جيم فالنج، وهو اسم فارسي. وهذا محتمل لأن فتحة اسم عربي، وهذا المولى الغالب عليهم الأسماء الأعجمية، إذا كان ذلك من تسمية آبائهم وأمهاتهم. قال: قولهم الفتوة. قال: ذكر ابن القيم رحمه الله أن الهروي ذكر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفتوة. والفتوة هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق. أو مع الخلق. هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق. ثم قال ابن القيم في مدارج السالكين: وأصل الفتوة من الفتى، وهو الشاب الحدث السن. قال الله تعالى عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فاسم الفتى يشعر بمدح ولا يشعر بمدح ولا ذم كاسم الشاب والحدث. ولذلك لم يجئ اسم الفتوة في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف، وإنما استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق. وأصلها عندهم أن يكون العبد أبدا في أمر غيره. وأقدم من علمته تكلم في الفتوة جعفر بن محمد، ثم الفضيل بن عياض، والإمام أحمد، وسهل بن عبد الله، والجنيد، وغيرهم، انتهى. قال: وإن هذا الحكم الاستقرائي من ابن القيم رحمه الله، أن اسم الفتوة لا أصل له في الوحيين الشريفين، يبين بجلاء أنه من مستحدث الاصطلاح في التعبد، وإن قال به بعض الأكابر فالأولى عدم استعماله، والله أعلم. أي يأتي يقول أن يكون عندك فتوة، يقصد بذلك تكون عندك قوة في ماذا؟ في الأخلاق الكريمة، التعامل مع الخلق. هذا بهذا المعنى مصطلح مستحدث، وإنما يقال أن يكون عندك عبادة، أن يكون عندك اجتهاد، أن يكون عندك طاعة. قال: قولهم فذ. قال: لا يقال الله فذ. قال العسكري رحمه الله: الفرق بين الفذ والواحد أن الفذ يفيد التقليل دون التوحيد. يقال: لا يأتينا فلان إلا في الفذ، أي القليل. ولهذا لا يقال لله تعالى فذ كما يقال له فرد، انتهى. وأيضا فرد لم يثبت في أسماء الله، إنما ثبت الواحد الأحد. قال: قولهم فرحة بنت. قال: مثل دائم فرحة، فرحة بنت، فرحة بنت، قولهم فرحة بنت. قال مثل دارج لدى العامة إذا بشر بشيء، وكان على خلاف مراده قال فرحة بنت. وإن خشي أن لا تصدق البشارة قال عسى أن لا تكون فرحة بنت. قال وهذا من مذاهب الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وهو كراهية البنات. وفي ذلك نص يتلى يقول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني إذا بشر بشيء يقول فرحة بنت، معناه أنها فرحة غير كافية ولا وافية ولا مسعدة تسعد، إنما هي كفرحة من ينتظر الولد وتأتيه بنت. والمعنى أنه تنكسر نفسه ويجد شيئا في قلبه. هذا من الجاهلية، كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذا من شأن أهل الجاهلية. أما أهل الإسلام فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على العناية بالبنات وتربيتهن والفرح بهن، والنبي صلى الله عليه وسلم أغلب أولاده بنات، رزق من الولد إبراهيم ومات وعمره سنة ونصف سنة تقريبا أو تزيد قليلا. وأما بناته فهن أربع بلغن الحلم وتزوجن، ثلاث متن في حياته وواحدة ماتت بعده بستة أشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهن حبا شديدا، ويخبر عن فاطمة أنها بضعة منه يريبه ما رابها. والبنات لا يدري الشخص، لعل هذه البنت التي كان يريد أن تكون ولدا أو ابنا هي التي تحمله بعد كبره وترعاه في ضعفه، هي التي تؤويه أو تؤوي أمها وتظل أمها عندها حتى تموت. نعم، ولهذا انظروا إلى كثير ممن ابتلين بالخرف من النساء كبيرات السن أو من الآباء كبار السن، أو أصيب بالشلل أو بأمراض أتعبتهم، تجد أن أغلب هؤلاء يسكنون مع بناتهم الرحيمات الرؤوفات بهم. المرأة أو البنت تحمل أباها وأمها وتصبر عليهم، وإذا كانت صالحة تقربت بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وأما النساء الأخريات اللواتي لسن ببنات وإن كانت زوجة الابن، نعم، أو نحو ذلك، فإنها لا تقوم بالأم كما تقوم به البنت، لأنها رحمة والمودة والشفقة حاصلة في ذلك. فلا يدري المسلم من الذي يسخره الله عز وجل له إذا كبر. فإذا جاءتك بنت فافرح بها وأحسن تربيتها والصبر عليها وعلى تعليمها تربيتها، وهكذا أيضا إلى أن تصل إلى دار الزوجية اختار لها من يعزها ويكرمها ويحترمها ويحترم أهلها. نعم، يكون سترا من النار. وإذا جاءك ولد فكذلك، بعض أكثر الشقاء الذي يشقى به الآباء من الأولاد الذين يعقونهم هو العقوق من الأبناء، يكبر الأب ويضعف ويشتد ذلك الولد العاق فيذيق أباه سوء العذاب، إلا الصالحين الذين قال الله عز وجل فيهم وامتثلوا أمر الله في قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكم هي القصص التي يقع فيها العقوق، فالفرحة يفرح بالبنت كما تفرح بالابن، ربما أشد. وتذكر أن هذه البنت ربما هي التي تلتقفك بتوفيق من الله عز وجل وتسخير منه إذا كبرت. قال قولهم الفريد، آخر ما نقرأ قولهم الفريد، قال العسكري رحمه الله في كتابه الفروق اللغوية في الباب الثامن صفحة 115، قال الفرق بين الواحد والوحيد والفريد أن قولك الوحيد والفريد يفيد التخلي من الاثنين، يقال فلان فريد ووحيد، يعني كانوا جماعة فانفرد عنهم، كانوا جماعة فتخلى عنهم، فلان فريد وحيد يعني أنه لا أنيس له ولا يوصف الله تعالى به لذلك، انتهى. يعني لا يقال في الله عز وجل إنه الواحد الأحد، ولا يقال الوحيد ولا الفريد ولا الفذ بل ولا الفرد لعدم ثبوت الدليل. نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.